تأملت علم المرتضين أولي النهى فأفضلهم من ليس في جده لعب وما مالك إلا الهدى ولدا اهتدى به أمم من سائر العجم والعرب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر يوم الخندق حتى غابت الشمس. قال مالك: وحديث القاسم بن محمد عن صالح بن خوات أحب ما سمعت إلي في صلاة الخوف.
مرسل سعيد بن المسيب، كنا شرعنا في كلام عنه في المجلس الماضي وذكرنا ما تعلق بيوم الخندق. وقد قال سعيد رحمه الله فيما يرسله إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق الظهر والعصر حتى غربت الشمس. وذكرنا لكم ما يشهد لهذا المرسل. ولماذا قد يسأل أحدكم لماذا لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر يوم الخندق حتى غربت الشمس، وقد ولم يفعل صلى الله عليه وسلم ذلك في فيما تقدم في صلاة الخوف، فيما رواه سهل بن أبي خثمة مما وقع منه صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع. الجواب عن هذا أنه في غزوة الخندق لم تكن صلاة الخوف قد شرعت بعد، وقد ذكرنا لكم إنها شرعت في ذات الرقاع، وذات الرقاع على الصحيح كانت بعد الخندق، كانت بعد الخندق. وأما في الخندق فلم تكن شرعت بعد. روى الإمام أحمد والنسائي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: حبسنا عن الصلاة يوم الخندق حتى كان بعد المغرب بهوي من الليل حتى كفينا، وذلك قول الله عز وجل: وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام الظهر فصلاها وأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها، ثم أمره فأقام العصر فصلاها وأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها، ثم أمره فأقام المغرب فصلاها كذلك، وذلك قبل أن ينزل في صلاة الخوف فرجالا أو ركبانا. أما الآن فلا يجوز لأحد أن يؤخر الصلاة لسبب قتال أو غيره، ومن يحتاج ومن كان في مثل ما كانوا فيه يوم الخندق فإنه لا يفعل مثل فعلهم يوم الخندق، وإنما يصلي الصلاة لوقتها صلاة خوف. الأثر هذا الأثر الذي رواه مالك عن سعيد بن المسيب فيه أن الفائت يوم الخندق الظهر والعصر، فذكر أن الفائت صلاتان. في حديث أبي سعيد الخدري هذا الذي ذكرت لكم الفائت فيه ثلاث صلوات وقيل أربع: حبسنا عن الظهر والعصر والمغرب، عن الصلاة حتى كان بعد المغرب بهوي من الليل. هوي من الليل أي بعد وقت طويل من الليل، فيحتمل أنه فات الظهر والعصر، الظهر والعصر والمغرب فقط، ويحتمل أن العشاء أيضا فاتت، فهذه أربع أو ثلاث. في حديث الصحيحين عن جابر رضي الله عنه الذي يقول فيه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما كان يوم الخندق جاء عمر بن الخطاب بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش وقال: يا رسول الله ما كدت أصلي المغرب حتى كادت الشمس تغرب، فقال صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها. فدل هذا على أن الفائتة صلاة واحدة وهي المغرب، فاختلفوا في الجمع بين هذه، وأظهروا وجوه الجمع والله أعلم أنها كانت أنها حكايات في أحوال، أنتم تعلمون كما ذكرت لكم في مجلسنا الماضي، الخندق لم تكن في يوم واحد، إنما كانت أياما، من أهل السير من يقول دام الحصار شهرا، ومنهم من يزيد عليه ومنهم من ينقص منه. فيحتمل أن يكون وقع هذا في يوم، وقع ذاك في يوم، وقع الثالث في ثالث. نعم.
قال مالك: وحديث القاسم بن محمد عن صالح بن خوات أحب ما سمعت إلي في صلاة الخوف.
عندما يقول مالك رحمه الله وحديث القاسم بن محمد عن صالح بن خوات هو أحسن ما أحب ما سمعت إلي في ذلك، معنى هذا أنه سمع غير ذلك أيضا، سمع غير ذلك، وهذا أحب ما سمع إليه. ونحن ذكرنا لكم أن صلاة الخوف قد وردت فيها أحاديث، وهذا الذي حبه مالك واستحبه واختاره هو آخر حديث في الباب، حديث سهل بن حثمة، وهو الذي يرويه القاسم بن محمد عن صالح بن خوات. ولماذا كان أحب، لماذا كان هذا الحديث أحب الأحاديث التي سمعها مالك إليه؟ لأن أولا لقلة المخالفة فيه للإمام، ولقلة المخالفة فيه للصلاة، لسنة الصلاة، ولأنه به يقع الحرس، الحراسة والحفظ للجيش، اللذان من أجلهما شرعت صلاة الخوف. وقد كان مالك أولا يذهب إلى ما رواه يزيد بن رومان عن صالح بن خوات، وصار بعد ذلك إلى ما يرويه القاسم بن محمد عن صالح بن خوات. ما الفرق بين ما يرويه يزيد بن رومان وما يرويه صالح بن القاسم بن محمد؟ هو تسليم الإمام. في حديث يزيد بن رومان أن الإمام ينتظر حتى تنتهي الطائفة الثانية من صلاتها ويسلم بهم. وفي حديث القاسم بن محمد أنه إذا تم صلاته سلم والآخرون يسلمون بعد. نعم.
قال الإمام مالك رحمه الله: كتاب صلاة الكسوف، باب العمل في صلاة الكسوف.
قال مالك رحمه الله: باب العمل في صلاة الكسوف، وفي بعض التراجم باب العمل في صلاة الكسوف للشمس. الكسوف، الشريعة جعلت تغير أحوال الشمس اليومية سببا للصلوات اليومية، فجعلت انفجار ضوئها قبل طلوعها سببا لصلاة الصبح، وجعلت زوالها سببا لصلاة الظهر، وجعلت ميلها إلى جهة المغرب بحيث يصير ظل كل شيء مثله سببا لصلاة العصر، وجعلت غروبها سببا لصلاة المغرب، وجعلت غياب شفقها سببا لصلاة العشاء، فجعلت تغييراتها اليومية سببا في الصلوات اليومية، وجعلت تغييراتها النادرة سببا في صلاة الكسوف. لماذا؟ صلاة الكسوف جماعة إلى أن ينجلي انكسافها. لماذا؟ لأن هذا التغير النادر قد يكون سببا في اختلال النظام العام، قد يكون مؤذنا بقيام الساعة، فشرعت لهم الشريعة هذه الصلاة جماعة في المساجد. لماذا؟ لأن الناس لو لم يشرع لهم هذا قد يخترمون فجأة ويحال بينهم وبين التوبة، فشرع لهم أن صلوا جماعة داعين إلى أن ينكشف، فإن انكشف فقد أصبتم خيرا، وإن لم ينكشف وكان هذا اختلالا للنظام وقياما للساعة جاءتكم الساعة وأنتم تعبدون ربكم. والكسوف والخسوف لا فرق بينهما عند الفقهاء، ولا وجه لمن فرق بينهما عند الفقهاء. الكسوف والخسوف يكونان في الشمس والقمر معا، وكسوفهما وخسوفهما ذهاب ضوئهما. ومن يفرق بين الفقهاء بين الكسوف والخسوف فيجعل الكسوف للشمس ويجعل الخسوف للقمر، هذا من جهة الفقه لا وجه له. ولذلك مالك رحمه الله سوى بينهما، فجعل في الترجمة بالكاف، جعل الترجمة بالكاف، باب الكسوف، العمل في صلاة الكسوف، وجعل الحديث الذي تحت الترجمة بالخاء. خسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه لا فرق عنده بين الخسوف بالخاء والكسوف بالكاف. لكن هذا من جهة نظر فقهية، أما من جهة نظر عربية، من جهة نظر لغوية، فإن الاشتقاق يوجب أن يكون بين الكسوف والخسوف فرقا. لماذا؟ لأن الخسوف مأخوذ من قولهم مثلا خسفت عين الرجل عياذا بالله إذا ذهب ضوءها، وخسف ماء البئر إذا غار وذهب، وخسفت العين إما بأن يذهب ماؤها أو يسقط عليها ما في جانبها فيطمسها وهذا ذهاب لها أيضا. خسف الله بهم الأرض فخسفنا به وبداره الأرض، ها أذهبناها بهم غيبناها بهم، فهذا الخسوف. أما الكسوف فهو مأخوذ من قولهم كسفت الدار إذا تغير لونها بالدخان الذي يكون فيها بسبب الطبخ ونحوه، يقولون لون كاسف أي متغير، فلان كاسف الوجه إذا كان عبوسا. فالكسوف حصل الكسوف أنه تغير، وحصل الخسوف أنه ذهاب. فهذا من جهة عربية يوجب الفرق حاصل الموجود، ولكن لم يعتبر ذلك الفقهاء. عبد الملك بن حبيب الأندلسي رحمه الله يقول لا تقل كسفت الشمس، وهي ولا تقل الشمس كاسفة، معناه قل أكسفت الشمس فهي مكسفة، وأكسف وجه فلان فهو مكسف. ويقول أيضا ولا تقل خسف إلا بالألف كما بينت لك في كسفة، يعني لا تقل خسف ولكن قل أخسف بفلان، لا تقل خسف بفلان لكن قل أخسف به. وهذا من هذه من عبد الملك بن حبيب رحمة الله عليه في غاية الغرابة، في غاية الغرابة. لماذا؟ وغرابتها في الخسف أعظم من غرابتها في الكسف. لماذا؟ لأن خسف هذه جاءت في القرآن العظيم، قال ربنا سبحانه حاكيا عن قارون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين، وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا. حفص يقرأ الوحيد يقرأ لخسف بنا، الباقون يقرؤون لخسف. وهذا عين ما منعه عبد الملك بن حبيب، يقول لا تقل خسف قل أخسف، كيف هذا في القرآن العظيم؟ ومثله أيضا عندما منع قال لا تقل الشمس كاسفة، كيف وقد ورد في كلام من يحتج بعربيتهم؟ قال جرير فالشمس كاسفة ليست بطالعة تبكي عليك نجوم الشمس والقمر، قال الشمس كاسفة ولم يقل مكسفة، مع أن الميزان لا يختل لو قال مكسفة. هذا البيت لجرير يرثي فيه عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما مات، ثلاث أبيات يقول فيها ينعى النعات أمير المؤمنين لنا يا خير من حج بيت الله واعتمر. هذا جرير، معناه عمر بن عبد العزيز رحمه الله فعل في الناس الأفاعيل. جرير يقول مثل هذا ولم يكن عمر يعطيه، ينعى النعات أمير المؤمنين لنا يا خير من حج بيت الله واعتمر، حملت أمرا عظيما فاصطبرت له وقمت فيه بأمر الله يا عمر، فالشمس كاسفة ليست بطالعة تبكي عليك نجوم الشمس والقمر. وصلاة الكسوف عندنا مستحبة، هذا عندنا وعند الجمهور. يقول الشيخ خليل رحمه الله سنة وإن لعموديين، العمودي البدوي سنة وإن لعموديين ومسافر لم يجد به سيره لكسوف شمس ركعتان. قال البشار رحمه الله في ذكر السنة المؤكدة ثم الكسوف ركعتان عندنا زد كل ركعة قياما وانحنى يقوم بالبقرة ويحني قدرها، والثاني بالعمران واركع نحوها، وسجدتيها كالركوع أطيلي والركعة الأخرى على ذا المنهل، ففي قيامها النساء والمائدة، والحمد في كل ركوع زائدة، والرفع للقيام والجلسات كسائر الصلاة في الهيئات، وتدرك الركعة بالركوع الثاني مثل الأول الموضوع، ووقتها كالعيد، وقرأ سرا لا خطبة فيها ولكن زجرا، وتلزم المقيم والمسافر وكل ذي بادية وحاضرة. هذا حكمها عندنا وعند الجمهور. الحنفية رحمة الله عليهم لهم قول بوجوبها. لماذا ذهبوا في هذا القول إلى وجوبها؟ لأجل ما ورد من الأمر بها في الأحاديث التي سيأتي بعضها إن شاء الله. قال صلى الله عليه وسلم في بعضها وهو مروي في الصحيحين: فإذا رأيتموهما فصلوا وادعوا. قال فصلوا، قالوا هذا أمر، والأمر يفيد الوجوب. ومثل هذا استدلوا بمثل هذا الحديث مما فيه الدلالة على صلاة الكسوف بالأمر، ولكن الجمهور يصرفون هذا الأمر عن الوجوب. بماذا؟ الحديث الذي تقدم لنا، ذاك الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره بما عليه من الصلوات، قال: هل علي غيرها؟ قال: لا. معنى أن غير الخمس لا يجب، ومنها الكسوف فلا تجب. واختلفوا أيضا في صفة صلاة الكسوف، كيف تصلى هذه الصلاة. سبب اختلافهم اختلاف الأحاديث الواردة في صفة صلاة الكسوف، وهذه الأحاديث التي رواها مالك في موطئه من أصح الأسانيد المروية في شأن صلاة الكسوف، من أصح الأحاديث إسنادا. صفتها كما سيأتيكم أن الإمام يقوم يقرأ الفاتحة ويقرأ سورة طويلة، ثم يركع ركوعا طويلا أيضا، ثم يقوم فيقرأ الفاتحة ويقرأ سورة طويلة، ثم يركع ركوعا طويلا، ثم يقوم، ثم يسجد سجدتين، ثم يقوم للركعة الثانية، فيفعل فيها كما فعل في الركعة الأولى، يعني بقيامين وركوعين. هذا مذهبنا ومذهب الجمهور المالكية والشافعية. الحنفية يقولون إن صفة صلاة الكسوف لا تختلف عن صفة باقي الصلوات، يعني يصلي ركعتين من غير تكرار، لا يكرر قياما ولا يكرر ركوعا. واستدلوا على ذلك بما رواه البخاري في صحيحه عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فانكسفت الشمس، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يجر رداءه حتى دخل المسجد، فصلى بنا ركعتين حتى انجلت الشمس، ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد، فإذا رأيتموهما فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم. فقال في هذا الحديث: فصلى ركعتين. في رواية ابن حبان لهذا الحديث تجلية لصفة هذين الركعتين، فقال صلى الله عليه وسلم هناك: فصلى ركعتين نحو ما تصلون. وهذا ظاهر في أن الركعتين نحو ما يصلي المصلي. واستدلوا على ذلك أيضا بما رواه مسلم في الصحيح عن عبد الرحمن بن سامورة رضي الله عنه قال: بينما أنا أرمي بأسهمي في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ انكسفت الشمس، فنبذتهن وقلت: لأنظرن إلى ما يحدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم في انكساف اليوم في انكساف الشمس. قال: حتى انتهيت إليه فإذا هو رافع يديه يكبر ويدعو ويهلل ويحمد حتى انجلت الشمس، حتى جلي عن الشمس فقرأ سورتين وركع ركعتين. الجمهور يردون هذه الحديث، يقولون إنها حديث محتملة. فصلى ركعتين، قد تكون هما ركعتان، لكن كم من الركوع في كل ركعة؟ هذا قلنا احتمل. ثم إننا نقول أيضا إن حديث ابن عباس الذي سيأتي، وحديث عائشة، والحديث التي في معناها تذكر الصفة التي اعتمدها الجمهور، فيها زيادة، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. فلا فلا يكون فلا يترك حفظ الحافظ لأجل من لم يحفظ. والأظهر والله أعلم أن يقال إن كلا جائز، لأن الصور كلها وردت في أسانيد صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلي الكسوف مرة واحدة، إنما صلاه أكثر من مرة، فيحتمل أن يكون صلى مرة هكذا ومرة هكذا. فمن فعل شيئا من الصفات المذكورة عنه صلى الله عليه وسلم فقد أصاب. الحاصل العلماء لم يختلفوا في أن صلاة الكسوف ركعتان، لكن الخلاف عندهم كم من الركوع في كل ركعة. الحنفية يقولون ركوع واحد في كل ركعة، الجمهور يقولون ركوعان في كل ركعة، من الناس من يقول غير ذلك، من العلماء من يقول في كل ركعة ثلاث ركوعات. يستدلون على هذا بما رواه مسلم في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام قياما شديدا يقوم ثم يركع ثم يقوم ثم يركع ثم يقوم ثم يركع، فذكرت ثلاثة. من الناس من يذهب إلى أن في كل ركعة خمسة ركوعات، يستدلون بما رواه الإمام أحمد عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فقرأ سورة من الطول ثم ركع خمس ركعات ثم سجد سجدتين ثم قام فقرأ سورة من الطول ثم ركع خمس ركعات ثم سجد سجدتين، غير أن هذا حديث لم يثبت إسناده. نعم، واختلفوا إذا كسف القمر هل يفعل في الكسوف في كسوف القمر مثل ما يفعل في كسوف الشمس، يعني يجتمع الناس في المساجد ويصلون جماعة هذه الصلاة بقيامين وركوعين. نحن نقول لا، إن صلاة الخسوف خسوف القمر، الفقهاء عندنا يقولون خسوف القمر وكسوف الشمس، لكن احنا ذكرنا هذا في ابتداء الدرس، يقولون إن الخسوف القمر يصليه الناس، يصلي الناس له لأجله ركعتين في بيوتهم أفذاذا، فلا يجتمعون في المساجد ولا يصلون هذه الصلاة. هذا مذهبنا ومذهب الحنفية. الشافعية والحنابلة يقولون كما يصلى لخسوف القمر كما يصلى لكسوف الشمس يصلى لخسوف القمر اجتماعا في المساجد بقيامين وركوعين. من أين أتوا بهذا؟ قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتيكم إن شاء الله قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك أو فإذا رأيتموهما فصلوا. ثم لما قال صلوا بيّن كيف هذه الصلاة، بيّنها بماذا؟ بتلك الصلاة التي فعل النبي صلى الله عليه وسلم، صلىها في الكسوف. لكن لما جمع بين الشمس والقمر وأخبر بهذا الجمع وصلى لكسوف إحدى الآيتين نصلي لكسوف الثانية كما صلى صلى الله عليه وسلم لكسوف الأولى، لأنه صلى الله عليه وسلم جامع بينهما. مفهوم؟ نحن نقول إن هذه الأحاديث التي وردت في هذه الصلاة من النبي صلى الله عليه وسلم إنما وردت في صلاة الكسوف، كسوف الشمس لم ترد في كسوف القمر، ونحن نمنع أن تقاس صلاة الخسوف خسوف القمر على كسوف الشمس. لماذا نمنع؟ نقول لأنه أولا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك في خسوف القمر، لم ينقل عنه. ثم نقول أيضا إن هذه الأحاديث التي ذكرتم هي واردة في كسوف الشمس لم ترد في كسوف القمر. ثم نقول إن هذه الصلاة صلاة مستحبة، صلاة مسنونة، وهيئة الصلوات المسنونة معروفة معهودة مبينة في الشريعة ولا؟ طيب فما جاء إذا جاء دليل يجب التسليم له يخرج صلاة من هذه الصلوات عن هيئتها المعروفة فإننا نخرجها، لكن إذا لم يجيء دليل يجب التسليم له بإخراج هذه الصلاة عن النمط العام فإننا لا نسمح بخروجها. مفهوم كلام؟ وندعها على الهيئة العامة ومنها صلاة الخسوف. ثم إذا نقول متى تكون صلاة الخسوف؟ خسوف القمر متى يكون؟ بالليل. بالليل والناس في بيوتهم، وأحيانا قد يخسف القمر ويخسف القمر والناس نيام، فيشق عليهم حينئذ أن يخرجوا من بيوتهم ويجتمعوا في المساجد ليصلوا، بخلاف حالهم في كسوف الشمس فإنهم مستيقظون إما خارجون في بيوتهم وإما غير نائمين، فلا مشقة حينئذ في جمعهم في المساجد ليصلوا جماعات، والله أعلم. نعم.
حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فقام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فسجد، ثم فعل في الركعة الآخرة مثل ذلك، ثم انصرف وقد تجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وتصدقوا، ثم قال يا أمة محمد ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته، يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا.
قال عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالك عن هشام بن عروة، متى مات هشام؟ سنة 45 و100، عن أبيه عروة بن الزبير، متى مات عروة؟ سنة 94. عن عائشة رضي الله عنها متى ماتت؟ 57 على الصحيح.
فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فقام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع.
قام فأطال القيام، أطال القيام قدر ماذا؟ استحب مالك رحمه الله أن يقرأ في القيام الأول سورة البقرة ثم يركع نحوا من قيامه، فإذا قام ثانية قرأ سورة آل عمران. أراكم تضحكون. مالك ما كان يتصور أن سيأتي مالكية يرى أحدهم أن يسبح اسم ربك الأعلى فيها شيء من الطول. وعلى كل حال من قدر منكم على أن يفعله فليفعل. وفي الركعة الثانية يقوم في القيام الأول بسورة النساء، وفي الركوع الثاني في القيام الثاني بسورة المائدة. وهذا القيام تكون القراءة فيه سرا. قال البشار ووقتها كالعيد وقرأ سرا. الدليل هذا مذهب الجمهور، مذهب المالكية والحنفية والشافعية، وذهب الإمام أحمد ومحمد بن الحسن وأبو يوسف صاحب أبي حنيفة رحمة الله على الجميع إلى أن القراءة تكون جهرية، واستدلوا على ذلك بما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت جهر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته في صلاة الخسوف بقراءته إلى آخر الحديث. ولهم أدلة أخرى لكن هذا أقواها. الجمهور يستدل بحديث ابن عباس الآتي وفيه أنه قال ابن عباس فقام قياما طويلا نحوا من سورة البقرة. ما هذا نحوا من سورة البقرة؟ هذا تقدير. تقدير ما معنى التقدير؟ من يقدر؟ من لم يسمع. لو سمع ما احتاج إلى تقدير، لأنه يذكر ما سمع. لما لم يسمع وأراد أن يخبرك بالطول ذكر لك هذا التقدير. ومثله حديث عائشة أيضا قالت رضي الله عنها فقام قياما طويلا فحزرت قيامه فرأيت أنه قرأ سورة البقرة. قالت فحزرت قيامه، لو كانت القراءة جهرية ما كان هناك وجه لأن للحزر ولا للتخمين. فهذا الذي استدل به الجمهور. نعم، وهذا أيضا عندي أنه إذا فعل إذا جهر أحيانا وأسر أحيانا فلا بأس، لأنه كل لأن كل ذلك مروي عنه صلى الله عليه وسلم بالأسانيد النظيفة. نعم.
ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول.
قلنا اقرأوا آل عمران وهي دون البقرة. نعم.
ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فسجد.
قال ثم رفع فسجد، ولكن لم يذكر هل يفعل في السجود كما فعل في الركوع والقيام من الإطالة أو لا، وهذا خلاف عندنا في المذهب. ابن القاسم رحمه الله يقول يطيل السجود وهذا هو المشهور. ابن حبيب يقول لا، لا يطيله. لماذا؟ يقول لأنه لا 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 معنى لإطالة السجود، لا معنى له. لماذا يطال الركوع والقيام؟ لماذا؟ قالوا لأن القائم والراكع يتأتى له رؤية جلاء الشمس، أما الساجد لا يتأتى له، هي آية علوية فناسبت طول القيام لا طول السجود، فلذلك قال لا يطيل السجود. هذا وقال أيضا ابن حبيب كلاما له حظ عظيم النظر، قال إن إطالة السجود مظنة لاسترخاء الأعضاء وقد ينام، وهذا حق. نحن شهدنا من ينام في التراويح، سبح اسم ربك سبحان ربي الأعلى وبحمده 3 مرات شيء ذيك صغير ونام، فكيف بهذا السجود الطويل طويل هذا؟ فقال لذلك لا يطيل السجود. وهذا كله من ابن حبيب تعليل حسن وجميل، لولا أنه ورد عليه ما يشكل عليه من وصف الواصفين لصلاته صلى الله عليه وسلم في الكسوف، فذكروا أنه صلى الله عليه وسلم أطال السجود إطالة. عائشة رضي الله عنها في البخاري تقول فسجد سجودا طويلا، وفي رواية عندها في الصحيحين ما ركعت ركوعا قط ولا سجدت سجودا قط كان أطول من هذا الركوع السجود. وكذلك حديث أبي موسى الأشعري في الصحيحين قال رضي الله عنه واصفا صلاة الكسوف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى بأطول قيام وركوع وسجود، فدل هذا صراحة على إطالة السجود. لكن الذين يرون أنه لا يطيل السجود يقولون إن هذه الأحاديث التي ذكرتم نعم هي فيها أنه أطال السجود، لكن ليس فيها أنه أطال السجود إطالته للركوع والقيام، فليطل لكن لا يبلغ بالإطالة ما بلغ به في القيام والركوع. ونقول حتى هذا لا نسلم به، لأن حديث جابر في الصحيح صحيح مسلم قال جابر رضي الله عنه وصفا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وركوعه قريب من سجوده، فهذا هو. وهذا يشهد لقول ابن القاسم رحمه الله. نعم.
ثم فعل في الركعة الآخرة مثل ذلك.
ثم فعل في الركعة الآخرة في الركعة الثانية مثل ما فعله في الركعة الأولى من تكرير القيام وإطالته وتكرير الركوع وإطالته إلى آخره. نعم.
ثم انصرف وقد تجلت الشمس.
ثم انصرف وقد تجلت الشمس، ولهذا تطلب الإطالة في هذه الصلاة ليستمر الذكر ما استمر الكسوف.
فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال.
هذه قوله هنا قول عائشة رضي الله عنها فخطب الناس اختلف الناس فيه، هل صلاة الكسوف فيها خطبة ولا خطبة فيها؟ أنتم سمعتم البشار يقول لا خطبة فيها، ووقتها كالعيد واقرأ سرا لا خطبة فيها ولكن زجرا. وهذا مذهبنا وذهب الجمهور، مذهب الشافعية والحنابلة كلهم يقول لا خطبة في صلاة الكسوف. الشافعية يقولون بلى صلاة الكسوف فيها خطبة. الملكية ومن يوافقهم يقولون إنما هو الموعظة، موعظة الناس التحذير والتذكير ليس خطبة. الشافعية يقولون بلى هي خطبة على سنة الخطبة كخطبة العيدين وكخطبة الجمعة، يرقى المنبر الخطيب ويخطب خطبتين يجلس بينهما، يستدلون بقوله وخطب الناس. نحن نقول لا، خطب الناس هنا لأنه صلى الله عليه وسلم احتاج إلى ذلك. لماذا؟ لأنه كسفت الشمس يوم مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعض الناس وهذه كانت من عوائدهم في الجاهلية إن الشمس والقمر يكسفان لموت عظيم من العظماء، فاحتاج النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبرهم أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، وإلا فلا خطبة فيها. نعم.
فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله.
إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، الآية في كلام العرب العلامة، العلامة. قال ربنا سبحانه حاكيا عن كلام النبي قال وقال لهم قال ربنا وقال لهم نبيئهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم إلى آخر الآية، علامة ملكه. قال ربنا سبحانه حاكيا عن زكريا عليه السلام قال ربي اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا. قال كعب رحمه الله ورضي عنه ألا أبلغ ذاك المعرض آية أيقظان قال القول إذ قال أم حلم. ألا أبلغه علامة. هذا البيت من قصيدة لكعب يرد فيها على رجل نفاه من قومه وزعم أنه ليس منهم، فأجاب عن نفسه ودفع هذا وفخر بقومه في قصيدته التي مطلعها أتعرف رسما بين رهمان فالرقم، عفته رياح الصيف بعدي بموره وأندية الجوزاء بالوبل والديم، لأن يقول ألا أبلغ هذا المعرض آية أيقظان قال القول إذ قال أم حلم، فإن تسأل الأقوام عني فإنني أنا ابن أبي سلمى على رغم من رغم، أنا ابن الذي قد عاش 90 حجة فلم يخز يوما في معد ولم يلم، وأكرمه الأكفاء من كل معشر كرام، فإن كذبتني فاسأل الأمم، أتل العجم والآفاق منه قصائد بقين بقاء الوحي في الحجر الأصم، أنا ابن الذي لم يخزني في حياته ولم أخزه حتى تغيب في الرجم، فأعطي إلى المهم إلى أن يقول أقول شبيهات بما قال عالما بهن ومن يشبه أباه فما ظلم، أعيرتني عزا عزيزا ومعشرا كراما بنوا للمجد في باذخ أشم، هم الأصل مني حيث كنت وإنني من المزانيين المصفين بالكرم. وإلى مجلس آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.